بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم مستمعين الكرام إلى لقاء جديد في هذا البرنامج شرح التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح، وهو المشهور بمختصر صحيح البخاري للإمام زين الدين أحمد بن أحمد بن عبد اللطيف الزبيدي. مرحبا بكم وأهلا وسهلا، ويسعدني في مطلع هذا اللقاء أن أرحب بضيفي حلقات هذا البرنامج فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، وفقه الله. فمرحبا بكم فضيلة الشيخ وأهلا وسهلا.
حياكم الله وبارك فيكم وفي الأخوة المستمعين
وفيكم حفظكم الله. كلمة أبدأ بها هذا اللقاء وهو الأول لي في هذا البرنامج، وهي تحية وتقدير للزميل الأخ الشيخ فهد بن عبد العزيز السنيدي الذي رافق الشيخ عبد الكريم منذ بدايات هذا البرنامج منذ أكثر من 8 سنوات، فجزاه الله خيرا ونفع به حيثما كان. وإذا سمحتم لنا شيخنا الفاضل أن نبدأ حيث انتهيتم حفظكم الله في الحديث عن حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله، وهو الحديث في باب التيمم في الوضوء والغسل، أو في الوضوء والغسل. نعم، أتممتم الحديث حول هذا الحديث حفظكم الله، والباقي إن تفضلتم حديثا عن أطراف هذا الحديث.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، وأنا بدوري أحيي الأخ الأستاذ فهد السنيدي الذي صحبنا في البرنامج من أوله إلى هذه الحلقة، وأرجو أن يكون له أجره ما دام باقيا، لأنه هو الذي ابتدأه، فيجرى عليه أجر إن شاء الله تعالى. الحديث خرجه الإمام البخاري في 5 مواضع: الأول هنا في كتاب الوضوء، باب التيمم في الوضوء والغسل. قال رحمه الله تعالى: حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال أخبرني أشعث بن سليم قال سمعت أبي عن مسروق عن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره في شأنه كله. وتقدم ذكر المناسبة بين الحديث والترجم وأنها ظاهرة، إذ الترجم باب التيمم والنبي عليه الصلاة والسلام كان يعجبه التيمم، فمطابقة تامة. والموضع الثاني في كتاب الصلاة، في كتاب الصلاة في باب التيمم في دخول المسجد وغيره، باب التيمم في دخول المسجد وغيره. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يبدأ برجله اليمنى، فإذا خرج بدأ برجله اليسرى. قال رحمه الله: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الأشعث بن سليم عن أبيه عن مسروق عن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمم ما استطاع، يحب التيمم ما استطاع في شأنه كله، في طهوره وترجله وتنعله. والمناسبة ظاهرة، لأن دخول المسجد داخل في شأنه الذي أكد بالكل، فيشمل الوضوء والغسل والتيمم، وأيضا دخول المسجد والخروج الخروج منه باليسار. يقول ابن حجر: يحتمل أن يقال في قولها ما استطاع، يحتمل أن يقال في قولها ما استطاع احتراز عما لا يستطاع فيه التيمم شرعا. الآن دخول المسجد وأعضاء الوضوء والغسل هذه مستطاعة في الأصل، لكن قد لا تستطاع إما شرعا في بعض الأحوال غير ما ذكر. نعم، الخروج من المسجد مستطاع أن يقدم رجله اليمنى، لكنه شرعا غير مستطاع حكما، يقول: يحتمل أن يقال في قولها ما استطاع احتراز عما لا يستطاع في التيمم شرعا، كدخول الخلاء مثلا، يعني ألا يستطيع الإنسان أن يقدم رجله اليمنى؟
بل
يستطيع، لكنه شرعا لا يستطيع، حكما لا يستطيع.
كيف ذاك؟
الآن في أحد يمنع الإنسان إذا أراد أن يدخل الخلاء أن يقدم اليمنى؟
لا، الأمر إليه في هذا.
الأمر إليه. إذا أراد أن يدخل المسجد، هل في ما يمنعه من أن يقدم اليسرى؟
أبدا.
الاستطاعة موجودة، التي هي القدرة البدنية موجودة، لكن القدرة الشرعية بمعنى حكم شرعي ممنوع. نعم. مثلا صيام يوم العيد مستطاع للإنسان، صح ولا لا؟ لكنه ممنوع منه شرعا إذا هو غير مستطيع، إما بإخباره لها بذلك وإما بالقرائن، يعني تتبعت أحواله عليه الصلاة والسلام فوجدته يحب كذا، إما بالتيمن أو العكس، يعني في الأمور المستقدرة. الموضع الثالث في كتاب الأطعمة، الموضع الثالث في كتاب الأطعمة في باب التيمن في الأكل وغيره. وقال عمر بن أبي سلمة: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: كل بيمينك. الأطعمة باب التيمن في الأكل وغيره. وقال عمر بن أبي سلمة: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: كل بيمينك. قال رحمه الله: حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله، عبد الله بن عثمان المروزي العتاكي معروف، وعبد الله الذي يروي عنه عبدان هو ابن المبارك، قال أخبرنا شعبة وهو ابن الحجاج عن أشعث ابن أبي سليم الذي تقدم، عن أبيه عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمن ما استطاع في طهوره وتنعله وترجله. وكان، يعني في البخاري في الأصل بعد ذلك قال: وكان قال بواسط قبل هذا في شأنه كله. الآن هذا اللفظ الذي معنا في الموضع الثالث في كتاب الأطعمة ما فيه في شأنه كله، ولذا قال: وكان قال بواسط قبل هذا في شأنه كله، الطريق الذي قبله في شأنه كله، وفي حديث الباب الذي شرحناه في شأنه كله. لماذا ينص البخاري على هذه الكلمة التي لم توجد في هذا السياق، وجدت في سياقات أخرى؟ نعم، ليدخل الأكل. الآن ما ذكر البخاري في شأنه كله الذي يدخل فيها الأكل في كتاب الأطعمة. لو بحثت في لفظ الحديث عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن ما استطاع في طهوره وتنعله وترجله، إذن ما في مناسبة للكتاب كتاب الأطعمة، إلا أن البخاري يستحضر ما جاء في طرق أخرى، وأحيانا يقصد رحمه الله الإغراب فيأتي بطريق لا دلالة فيه على الترجمة، لكن في طرق الحديث الأخرى
موجود
موجود، علشان إيش؟ يشحذ همة طالب العلم أن يجمع طرق الحديث
ويتتبعها
فتوجد هذه المناسبة. يعني من الغرائب، يعني وهذا رددناه مرارا في مناسبات، البخاري رحمة الله عليه يغرب جدا باب ما جاء في النظر إلى السماء، في النظر إلى السماء، ثم قال: وقول الله تعالى: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. بس يعني ما هي بأصرح منها الآيات التي بعدها، هي التي تدل على المراد، لكن إما أن يريد من الطالب أن يكمل فيقف على المراد في الآية التي بعدها، أو يريد أن يستدل بدليل فيه بعد ويحتاج إلى بعد غور وغوص في المراد، فيقول: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. الذي ينظر إلى الإبل من بني آدم لابد أن يرفع بصره،
فيقول سبحان الله،
لابد أن ينظر يرفع بصره
باعتبار ارتفاع
الإبل. إيه؟ نعم. فإذا ارتفع بصره إلى السماء، مجرد ما يرتفع الرأس ينظر إلى السماء، إذا ارتفع بصره إلى الإبل لابد أن ينظر إلى السماء. لكن قد يقول قال: إن الإبل باركة فلا يحتاج إلى نظر في السماء. قال بعضهم: إن الإبل من أسماء السحاب، وهذا أغرب. فأقول الإمام البخاري يحتاج إلى نظر دقيق، وهو يربي قوة الفهم، ينمي قوة الفهم في طالب العلم. ولذلك فضل صحيح البخاري على غيره من الكتب بهذه الدقائق، يعني يربى عليه عالم، ما أقول طالب علم فقط، يربى عليه عالم، بينما الكتب الأخرى التي الدلالة منها واضحة وصريحة يعني ما تحتاج إلى كل هذا. وكان قال بواسط قبل هذا في شأنه كله. قال ابن حجر: الحديث ظاهر فيما ترجم له. وظن بعضهم أن هذه الترجمة تكرار، لأن في هذه الترجمة تكرارا، لأنه تقدم في قوله باب التسمية على الطعام والأكل باليمين، ترجم البخاري ترجمة في كتاب الأطعمة باب التسمية على الطعام والأكل باليمين، وهنا كتاب الأطعمة باب التيمن في الأكل وغيره. البخاري رحمة الله عليه ما أورد الحديث حديثا الذي شرحناه في ترجمة باب التسمية على الطعام والأكل باليمين، إنما أورده في باب التيمن في الأكل وغيره. قال ابن حجر: الحديث ظاهر فيما ترجم له، وظن بعضهم أن في هذه الترجمة تكرارا، لأنه تقدم في قوله باب التسمية على الطعام والأكل باليمين، وقد أجاب عنه ابن بطال بأن هذه الترجمة أعم من الأولى، لأن الأولى لفعل الأكل فقط والأكل باليمين. وترجمة الباب الذي معنا الذي أورد الحديث بعده في كتاب الأطعمة قال باب التيمن في الأكل وغيره، أجاب عنه ابن بطال بأن هذه الترجمة أعم من الأولى، لأن الأولى لفعل الأكل فقط، وهذه لجميع الأفعال، فيدخل فيه الأكل والشرب بطريق التعميم، يعني عطف العام وغيره على الطعام من باب عطف العام الخاص، فيدخل فيها كل ما يحتاج إليه. ومن جملة العموم عموم متعلقات الأكل، عموم متعلقات الأكل، أولا عموم فيما يؤكل،
لا
من جهة، وعموم متعلقات الأكل من أين يبدأ؟
باليمين،
باليد باليمين، لكن فيما يؤكل إذا قدم الطعام
اللي يليه،
الذي يليه من جهة اليمين أو من جهة الشمال، افترض عن يمينك طعام ويعني سارك طعام،
ماذا تقدم؟ الظاهر هنا اليمين طبعا،
تقدم اليمين. لو كان الذي رتب الطعام يعني ما حسب حساب وجعل الأهم والأولى في اليسار مثلا،
من حيث سنية الأمر.
نعم، إيه الكلام في الشارع. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول أن الإنسان قد يرجح بغير مرجح، قد يرجح بغير مرجح، كاختيار أحد الطريقين والبدء بأحد الرغيفين. يعني عندك طريق من بيتك إلى المسجد أكثر من طريق، والمسافة واحدة، قد تروح مرة من هنا ومرة من هنا وتنوع إلى آخره، فكونك تبدأ بهذا الطريق وهذا الطريق ما في يفرق عندك. وكذلك إذا كان أمامك أكثر من رغيف، تبدأ بأيها؟
بهذا وبذاك،
بهذا وبذاك، يعني ترجع بغير مرجح، كونك ترجع هذا وهذا. لكن يبقى عندنا أن التيمن في الأكل، العموم الموجود عندنا في الأكل وغيره، أو
يدخل في متعلقات الطعام،
كل متعلقات الطعام كالأكل من جهة يقول، ومن جملة العموم عموم متعلقات الأكل كالأكل من جهة اليمين، وتقديم من على اليمين في الإتحاف، يعني إذا أردت أن تعطي أحد طعام تتحف بطعام تقدم اليمين، وتقديم من على اليمين في الإتحاف ونحوه على من على الشمال وغير ذلك. طيب، بالمناسبة أحيانا الأكل من الذي يليك، جاء كل بيمينك مما يليك في حديث عمر بن أبي سلمة. نعم،
يا غلام سم الله وكل، نعم، وكل مما يليك،
لأن البركة تنزل في وسط الطعام، في وسط الطعام تنزل البركة، فإذا هجم إنسان على وسط الطعام كأنه يريد أن يذهب البركة أو تقل البركة عن الموجودين. نعم، لكن من باب الترف الموجود في عصرنا هناك أطعمة وسطها أجوف، ما في شيء، يكون الطعام على حافة الإناء ووسط الإناء أجوف، أين تنزل البركة حينئذ؟ يعني لو نمثل بمثال صغير يعرفه الناس كلهم يقيسون عليه شيء أكبر منه، اللي يسمونه الدونات، هذه
مجوفة،
مجوفة ما في وسطها شيء. افترض أنه وجد طعام مثل هذه الدونات لكنه كبير، أين تنزل البركة؟ فعلى الإنسان أن يلحظ ما جاءت التوجيهات الشرعية فيه ويطبق، فيجعل وسط الطعام لتنزل فيها البركة، ويأكل بيمينه مما يليه، ويكون أيضا التعميم الذي ذكره البخاري رحمه الله في الأكل وغيره على ذكر منه. قال: ومن جملة العموم عموم متعلقات الأكل، كالأكل من جهة اليمين وتقديم من على اليمين في الإتحاف ونحوه على من على الشمال وغير ذلك. وقوله وكان قال بواسط قبل هذا في شأنه كله، القائل هو شعبة، القائل هو شعبة، والمقول عنه أنه قال بواسط هو أشعث، هو أشعث ابن سليم. قال الكرماني: قال بعض المشايخ القائل بواسط هو أشعث، كذا نقل وليس بصواب ممن قال. الآن الحافظ بن حجر يقول من القائل؟ يقول القائل شعبة، والمقول عنه شيخه في السند أشعث. الكرماني يقول قال بعض المشايخ القائل بواسط هو أشعث، إذن المقول عنه هو أبوه لأنه يروي عن أبيه. قال: كذا نقل وليس بصواب ممن قال. الكرماني ينقل أحيانا من غير تحقيق ولا تدقيق، والفن يحتاج له أهله. الكرماني ليس من أهل الرواية، نعم أجاد في شرحه وعليه ملاحظات كثيرة، لكنه في الغالب ينقل، فتحصل له بعض الأوهام أو حصل له أوهام تصدى لها الشراح. الموضع الرابع في كتاب اللباس باب يبدأ بالنعل اليمنى، باب يبدأ بالنعل اليمنى. قال رحمه الله: حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة قال أخبرني أشعث بن سليم سمعت أبي يحدث عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمم في طهوره وترجله وتنعله، لأنه قال باب يبدأ بالنعل اليمنى وفي النص وتنعله، إذن المناسبة ظاهرة جدا. نعم، فيها خفاء؟
أبدا
ما فيها خفاء، ولذا قال ابن حجر وهو ظاهر فيما ترجم له. والموضع الخامس في كتاب اللباس أيضا، في كتاب اللباس باب الترجيل والتيمن فيه، باب الترجيل والتيمن فيه. قال رحمه الله: حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن أشعث بن سليم عن أبيه عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعجبه التيمن ما استطاع في ترجله ووضوئه. ترجم باب الترجيل والنص في الترجل،
وأيضا هذا واضح،
واضح، لكن لماذا ما قال باب في كتاب اللباس باب الترجل؟
لماذا قال
كما يترجم، كما يترجم أكثر أهل العلم الترجل، لما قال الترجيل والنص في ترجله. أحيانا البخاري رحمة الله عليه زيادة على ما ينبه عليه من فوائد فقهية وحديثية أحيانا ينبه إلى فوائد لغوية، وأن الترجل والترجيل
بمعنى واحد،
هما مصدران لرجل، رجل يرجل ترجيلا. مثال ذلك النص الحديث باب، النص نص الحديث إذا لم تستحي بالياء فاصنع ما شئت، هذا نص الحديث في البخاري وغيره إذا لم تستحي
بإثبات الياء،
بإثبات الياء فاصنع ما شئت. البخاري ترجم باب إذا لم تستحي كسرة
تستح،
نعم فاصنع ما شئت. ليش؟
لينبه على هذه الفائدة.
نعم لينبه أن تستحي هي لغة قريش التي نطق بها النبي عليه الصلاة والسلام، وأما لغة تميم فبحذف الياء. يستفيد طالب العلم إذا
نظر إلى
قارن بين الترجمة والحديث، ليش جاب فرق؟ ليش أتى بهذا الفرق؟ يستفيد الطالب، وهذا من دقة غوص رحمه الله. أنه كان عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعجبه التيمم ما استطاع في ترجله ووضوئه. قال ابن حجر: التيمم في الترجل أن يبدأ بالجانب الأيمن وأن يفعله باليمنى، وأن يفعله باليمنى. قال ابن بطال: الترجيل تسريح شعر الرأس واللحية ودهنه وهو من النظافة، وقد ندب الشرع إليها، وقد ندب الشرع إليها. طيب الترجيل والتسريح ودهن اللحية أليس من باب الترجيل من باب إزالة ما يعلق بالشعر من أوساخ؟ ما هو من أجله؟ أليس نظيره التسوك؟
نعم، باعتبارنا التنظف
كله تنظف.
لكن قد يكون أيضا للعناية،
أو نقول أن الترجيل بعد التنظيف، بعد ما يغسل الرأس ولا يبقى للتسريح، ما يكون من باب إزالة قذر، فيبدأ فيتناول بالشمال أو باليمين، كما قالوا عن السواك أنه يتسوك بالشمال لأنه إزالة قذر. وشيخ الإسلام يقول: لا أعلم أحدا من الأئمة قال بالتسوك باليمين،
ولا عند إقامة الصلاة،
ولا عند شيء، ما دام تسوك كل الأئمة على أنه
بالشمال.
الأئمة مع أن جده المجد يقول يستحب أن يتسوك باليمين لأنه عبادة. شوف الآن الرابط بين التسوك الذي يقول أهل العلم أنه باليمين وبين الترجيل الذي تسريح الشعر، يسرح باليمين ولا بالشمال؟
إذا كان والله أعلم،
لأنه يعجبه التيمم في ترجله، لأنه جاء في بعض الروايات وفي سواكه. فالآن التيمم في السواك والترجيل هل هو بالنسبة لليد التي فيها الآلة أو بالنسبة للشق الأيمن
أو لكليهما؟
عموما اللفظ يحتمل الجميع، لكن يبقى أن الأئمة كلهم قالوا السواك باليسار باعتبار أنه لا يدخل في الحديث، يعني دخلنا الدخول في المسجد أخرجنا الخروج منه.
نعم.
دخلنا الخروج من محل قضاء الحاجة باليمين، لكن الدخول فيه باليسار، فما يعجبه التيمم في الأمور المستقذرة. فإذا قلنا أن الترجيل من باب إزالة القذر كالسواك، قلنا أنه يتناول بالشمال لكن يبدأ بالشق
الأيمن.
قال ابن بطال: الترجيل تسريح شعر الرأس واللحية ودهنه وهو من النظافة، وقد ندب الشرع إليه، وقال الله تعالى: خذوا زينتكم عند كل مسجد. خذوا زينتكم عند كل مسجد يعني عند كل صلاة. وأنت تعجب حينما ترى بعض الناس، يعني وليسوا أطفال أو ناس ما يفهمون، كبار يأتون إلى صلاة الفجر مع الأسف بثياب
النوع
أو بثياب البذلة بقميص ولا شبه، أو يأتي بعضهم وقد رأيناه بدون ثياب، يأتي وقد لبس الفرو ولا البشت على الملابس الداخلية. هذا استهانة بهذه العبادة العظيمة. والله جل وعلا يقول: خذوا زينتكم عند كل مسجد. لكن انتظر له ساعة إذا أراد أن يخرج إلى الدوام ماذا يصنع لمقابلة البشر؟ فعلى المسلم أن يهتم بهذا. والله جل وعلا يقول: خذوا زينتكم عند كل مسجد. وأما حديث النهي عن الترجل إلا غبا، وأما حديث النهي عن الترجل إلا غبا، قد ندب الشرع إليها، ندب الشرع إلى تسريح الشعر ودهن الشعر واللحية وما أشبه ذلك، لكن بدون مبالغة. ما يسرح كل يوم، يدهن كل يوم، إنما غبا، يوم فيه ويوم لا. وحديثنا وأما حديثنا عن الترجل
أو وقتا أو وقتا يفعله ووقتا لا يفعله
لأن قالوا يوم ويوم. وأما حديث النهي عن الترجل إلا غبا فالمراد به ترك المبالغة في الترفه، لأن الدين وسط بين الغالي والجافي، لا تصلح أن تكون هيئة الإنسان مستقذرة والشخص المتدين يعني محل ازدراء من الناس، هذا ما يصلح، لكنه أيضا لا ينبغي أن يبالغ بحيث يأخذ عليه وقت طويل. ويوجد الآن عندهم صوالين في البيوت يمكثون الساعات، هذه مبالغة لم يرد بها الشرع بل جاء النهي عنها. طيب، فالمراد به ترك المبالغة في الترفه، وقد روى أبو أمامة رفعه البذاذة من الإيمان، البذاذة من الإيمان، وهو حديث صحيح أخرجه أبو داود. والبذاذة بموحدة ومعجمتين رثاثة الهيئة، لكن أيضا لا تصل إلى حد بحيث يزدرى، لكن هذه مثل هذا الحديث يكسر به غلو بعض الناس
في الترفه،
في الترفه. كما أن ما جاء في مثل هذا الحديث والادهان ويكسر به إهمال بعض الناس، فالدين وسط، دين الله وسط بين الغالي والجافي.
ولعلنا أيضا نكسر الحديث يا شيخ،
لهم بقي إلا القليل المشكلة.
طيب،
باقي هذا نسرد سرد.
تفضل يا شيخ.
طيب، وهو حديث صحيح أخرجه أبو داود. والبذاذة بموحدة ومعجمتين رثاثة الهيئة، والمراد بها هنا ترك الترفه والتنطع في اللباس والتواضع فيه مع القدرة، مع القدرة لا بسبب جحد نعمة الله تعالى، لأن بعض الناس عنده الأموال فإذا لبس لبس الردي، ركب ركب الردي، سكن سكن الردي، أكل أكل الردي. ليش؟ هذا الله جل وعلا يحب أن تظهر أثر النعمة على الإنسان، على المسلم. لكنه وإذا خوطب قال البذاذة من الإيمان، هذا مو بصحيح لشيء في نفسه، هذا بخل وشح عنده. لكن بعض الناس يفرح بمثل هذا النص، يقول الحمد لله هذا الشرع جاء بما يوافق الهوى، ومقصوده الأول اتباع الهوى. وأخرج النسائي من طريق عبد الله بن بريدة أن رجلا من الصحابة يقال له عبيد قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن كثير من الإرفاه. قال ابن بريدة الإرفاه الترجل. يقول ابن حجر الإرفاه بكسر الهمزة وبفاء وآخرها التنعم والراحة، ومنه الرفه بفتحتين، وقيده في الحديث بالكثير عن كثير من الإرفاه، بالكثير إشارة إلى أن الوسط المعتدل منه لا يذم، وبذلك يجمع بين الأخبار. وقد أخرج أبو داود بسند حسن عن أبي هريرة رفعه من كان له شعر فليكرمه، ولو شاهد من حديث عائشة في الغيلانيات. يقول ابن حجر وسنده حسن، وحديث الباب خرجه أيضا الإمام مسلم فهو متفق عليه.
نعم، أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ على ما تفضلتم به في الحديث عن أطراف حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، والذي فيه كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. شكر الله لكم فضيلة الشيخ، وأيضا الشكر موصول لزميلنا خالد منور الذي سجل هذا اللقاء. نلقاكم بإذن الله تعالى في لقاء مقبل مستمعين الكرام، حتى ذلكم الحين نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.